بسم الله
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه وللسامعين، يقول في كتابه الروض المربئ شرح زاد المستقنع كتاب العدد إلى أن قال: فصل في أحكام بقية أصناف المعتدات. ثم قال: الثالثة من المعتدات الحائل ذات الأقراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. لا زال المصنف رحمه الله في ذكر المعتدات، وذكرنا غير مرة أنهن ثلاث على سبيل الإجمال: معتدة بوضع الحمل، ومعتدة بالأشهر، ومعتدة بالأقراء. وعلى التفصيل هن ست، تقدم منهن اثنتان: الأولى المعتدة بوضع الحمل، سواء كانت العدة لأجل الوفاة أو لمفارقة بطلاق أو خلع أو فسخ ونحوه. والثانية المتوفى عنها زوجها، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. ثم شرع رحمه الله في الثالثة، وهي من فارقها زوجها وهي حائل ومن ذوات الأقراء. والحائل هي غير الحامل، وذوات الأقراء هن الحيض اللاتي بلغن سن المحيض ونزل معهن دم الحيض. فعدة هذه المرأة إذا فارقها زوجها في الحياة، إما بطلاق أو بفسخ عند الجمهور أو بخلع عندهم أيضا، فعدتها ثلاثة قروء، وهذا مجمع عليه عند العلماء لقوله عز وجل: والمطلقات من النساء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فأجمعوا على أن عدة المطلقة إذا كانت من ذوات الأقراء أنها ثلاثة قروء. وأجمعوا أيضا على أن القرء في اللغة يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، وهو من الألفاظ المشتركة، ولكن اختلفوا في المقصود به في الآية، هل هو الطهر أم الحيض. وبناء عليه اختلفوا هل تعتد المطلقة ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار، على قولين مشهورين لأهل العلم. وسبب الخلاف هو الاشتراك اللفظي في لفظ القر، فإنهم متفقون من جهة اللغة أنه يطلق عليهما معا، والاشتراك اللفظي سبب من أسباب اختلاف الفقهاء رحمهم الله في مسائل عدة من هذه المسألة. والاشتراك اللفظي يكون في الأسماء كما هنا وكما في الولي، فإنه يطلق على القريب ويطلق على المالك ويطلق على الجار ويطلق على الناصر. ويقع الاشتراك أيضا اللفظي في الأفعال كما في قوله عز وجل: والليل إذا عسعس، فعسعس يطلق على الإقبال وعلى الإدبار، والليل إذا عسعس أي إذا أدبر أو إذا أقبل. وكما في فعل قضى، فإنه يطلق على الحكم ويطلق على الأمر، على الحكم كما في قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني مما حكمت. ويطلق على الأمر كما في قول عز وجل وقضى ربك، يعني أمر ربك. كذلك يقع الاشتراك في الحروف، وأقصد بالحرف الحرف الذي جاء لمعنى كمن، فإنها تطلق على ويراد بها الابتداء، كما في قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني ابتداء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وتأتي بمعنى التبعيض كما في قوله عز وجل لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وغير ذلك من الألفاظ المشتركة. فالاشتراك اللفظي الذي وقع هنا في هذا اللفظ سبب اختلافا بين الفقهاء في العدة التي تعتد بها المرأة، هل تعتد بثلاثة أطهار أو بثلاث حيض، مع إجماعهم على أنها تعتد بثلاثة قروء. فذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أن العدة بالحيض، وأن المقصود بقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاثة حيض. وذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنابلة في رواية وهي المشهورة إلى أن المقصود بالقر هنا هو الطهر، المقصود به هنا هو الطهر. والقرء أصله في اللغة هو الجمع، تقول قرأت الماء في الحوض، يعني جمعته في الحوض. فالحيض يجتمع في الرحم ويجتمع أو ينزل ويجتمع أيضا في خارج الرحم، ومن هنا وقع الاختلاف في معنى القرء في الآية. فحجة من قال بأن القرء هو الحيض استدلوا بقوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يمكن أن تستتم ثلاثة قروء إلا إذا اعتدت بالحيض. وحتى تتصور المسألة، المطلقة لا بد أن يطلقها زوجها في طهر لم يمسها فيه، فإذا طلقها في طهر لم يمسها فيه وهو هنا، فهذا الطهر لا تعتد به عندهم، عند من قال بأن الأقراء هي الحيض. فإذا طلقها في هذا الطهر الذي هنا، ثم حاضت الحيضة الأولى، ثم طهرت الطهر الأول، ثم حاضت الحيضة الثانية، ثم طهرت الطهر الثاني، ثم حاضت الحيضة الثالثة، فهنا استكملت الأقراء الثلاثة. بينما لو قيل أن العدة هي الأطهار فإنها ستعتد ببعض طهر وطهرين، فقالوا الله عز وجل أمر أن تعتد بثلاثة أقراء، ولو جعلنا العدة بالأطهار لكانت العدة طهرين وبعض طهر. هذا الدليل الأول لهم. الدليل الثاني أن المعهود في كلام الشارع وفي كلام العرب ابتداء والمتبادر إلى الذهن عند إطلاق القرء هو الحيض، وإن كان يطلق على الطهر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن لفاطمة بنت حبيش وهي المستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، والصلاة تترك في وقت ماذا؟ في وقت الحيض، فسمى الحيض قرآن. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام طلاق الأمة طلقتان وحيضها قرآن وعدتها قرآن، أو وعدتها حيضتان، وعدتها حيضتان، فجعل العدة بالحيض. واستدل أصحاب القول الثاني بأن القر هو الطهر في الآية بقوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. استدلوا بنفس الدليل، ووجه الاستدلال أنه قال ثلاثة، والثلاثة تمييزه تمييز لماذا؟ للمذكر، ثلاثة أطهار. ولو كان المقصود بالقرء هو الحيض لقال ثلاثة حيض، ثلاثة حيض ثلاثة، ولم يأتي بالتأنيث. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقالوا اللام هنا بمعنى في، يعني طلقوهن في عدتهن، والطلاق إنما يكون في ماذا؟ في الطهر، فجعل العدة هي الطهر، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني في يوم القيامة. وقد قال عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه حينما أخبره عمر أن ابنه طلق امرأته وهي حائض، قال مره، تغيظ فيه صلى الله عليه وسلم، قال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة، تلك العدة يعني يطلقها في العدة، والطلاق إنما يكون في حال الطهر. هذا وجه قول المالكية والشافعية وأحمد في رواية عنه. أصحاب القول الأول أيدوا قولهم بأنه قول أكابر الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وعلي وطائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وذهب إلى القول الثاني أيضا طائفة من الصحابة، منهم ابن عمر وعائشة وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثمرة الخلاف في المسألة أن من جعل العدة بالحيض لا تخرج من عدتها إلا بعد أن تستتم الحيضة الثالثة، وأما من جعله بالأطهار فإنها تستتم العدة بانتهاء الطهر الثاني وطعنها في الحيضة الثالثة. ما الذي يترتب على هذا من خلاف؟ يترتب عليه مسائل كثيرة، منها أن له عند من قال العدة هي الحيض له أن يراجعها ما لم تنتهي من الحيضة الثالثة، بينما عند أولئك إذا انتهى الطهر الثاني الطهر الثالث ليس له أن يراجعها، فقد بانت منه بينونة صغرى إن كان الطلاق رجعيا. كذلك يترتب عليهم الأحكام أنها لو مات بعد طعنها في الحيضة الثالثة، لو مات بعدها فإنها لا ترث لأنها خرجت من العدة، وشرط ميراث الرجعية أن تكون لا زالت في العدة. يترتب عليها أيضا من المسائل أن الأجنبي ليس له أن يخطبها حتى تنتهي من الحيضة الثالثة، حتى تنتهي من الحيضة الثالثة عند من قال أن العدة بالحيض، والذي يظهر والله أعلم أن العدة بالحيض كما هو اختيار المصنف هنا، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، لأن المعهود في كلام الشارع أن يستعمل القر ويريد به الحيض، ولأن استبراء ما في الرحم ومعرفة براءته من الحمل إنما يكون بنزول الحيض، ولذلك أجمعوا في الأمة أنها تستبرى بحيضة ولا تستبرى بطهر. هذا الذي يظهر والله أعلم. وقد تردد الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه في هذه المسألة، ويقال أنه رجع عن القول بأن القرء هو الحيض إلى الأطهار، وانتهى مذهبه إليه، والمسألة من مسائل الخلاف. القول بأنه هو الحيض أيضا فيه احتياط من حيث أن المرأة لا تتزوج الأجنبي إلا بعد أن تنقضي هذه المدة، فهو خلاف معتبر وخلاف مؤثر وعرف سببه فيما تقدم. فشرع المصنف هنا في ذكر المعتدات التي يعتدن بالأقراء، ثم فسر القراء بأنه هو الحيض على هذه الرواية التي أشرنا إليها. نعم.
الثالثة من المعتدات الحائل ذات الأقراء، وهي جمع قر بمعنى
وهي يعني الأقراء جمع
قر.
قر نعم،
وهي جمع قر،
هي جمع قر، والقر هو الجمع في اللغة، الأقراء جمع قرء والقرء هو الجمع.
بمعنى الحيض، روي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم،
روي عنهم تفسير القرء بالحيض، ولم يروى عنهم أن عدة الحائل التي بلغت المحيض هي 3 قروء، فهذا مجمع عليه.
المفارقة في الحياة، المفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ.
الأولى صح، المفارقة في الحياة، ولم يقل المطلقة، ليشمل المطلقة والمخالعة والمفسوخ عقد نكاحها، فهنا العدة بالأقراء في حق من فارقها زوجها في حال الحياة، أخرج من فارقها بالموت فعدتها تقدمت، وأدخل بقوله المفارقة غير المطلقة التي فارقها بفسخ أو بخلع. وهذه رواية في المذهب أن المخالعة تعتد أيضا كالمطلقة، تعتد ب3 حيض، وهو قول الجمهور. وفي رواية أنها تعتد المخالعة بحيضة واحدة، يعني إذا خالعها زوجها وافتدت منه بمال وفارقته فإنها تفارقه ولها أن تنكح غيره، لكن يكفي في عدتها أن تعتد بحيضة. وجه الرواية الأخرى وقول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع طلاقا، كما في الصحيح في البخاري من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال في امرأة ثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فجعل الفراق في الخلع طلاقا. ووجه الرواية الثانية التي جعلت العدة في الخلع وفي الفسخ بحيضة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهم وعلينا وعليكم وعلى عموم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الربيع بنت معوذ بن عفراء أن تعتد بحيضة، أمرها أن تعتد بحيضة وقد خالعها زوجها، والمسألة محتملة والله أعلم بالراجح فيها. كذلك من فسخ عقد نكاحها بسبب عيب فيها أو بسبب عيب في الزوج أو بسبب يوجب الفسخ لعدم النفقة أو لعنة في الزوج ونحو ذلك، فعدتها عند الجمهور كذلك عدة المطلقة، تعتد ب3 أقراء. نعم،
فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة.
إن كانت حرة
أو مبعضة،
أو مبعضة 3 قروء، ولو كان بعضها فيه رق. تقدم معنا في عدة الوفاة أن المبعضة تكون عدتها بالحساب بحسب ما فيها من الحرية، وسيأتي أيضا في اللاتي يعتدلن بالأشهر أن المبعضة بالحساب. هنا لم يقل بالحساب، بل جعل المبعضة كالحرة الكاملة، لأن الأقراء لا يمكن الحساب فيها، لا يمكن تجزئة الحيضة، فالحيضة لا بد أن تكون تامة، فعدتها 3 قروء. أما الأمة التي هي واقعة في الرق بكليتها فإنها تعتد بحيضتين فحسب، كما سيأتي
لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يعتد بحيضة طلقت فيها.
ولا يعتد بحيضة طلقت فيها إجماعا. الأصل في الطلاق أن يكون في طهر، إن طلقها في الحيض فهو طلاق بدعي وهو آثم بتطليقها في الحيض، لكن هذا الطلاق يعتد به باتفاق الأئمة، وتقدم معنا في كتاب الطلاق، وأنه لم يقل بعدم الوقوع كما نقل ابن عبد البر إلا بعض المبتدعة. مع وجود خلاف عن بعض أهل السنة وذكرناه في ذلك الموضع، لكن المقصود أن الطلاق في الحيض يقع مع الإثم، فإذا وقع فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا يعتد بها باتفاق. وسبب تحريم التطليق في الطلاق في الحيض أن المطلق سيطيل العدة على المطلقة، لأنها ستضطر أن تنهي هذه الحيضة التي طلقها فيها، ثم تطهر، ثم تحيض الحيضة الأولى، ثم تطهر، ثم تحيض الحيضة الثانية، ثم تطهر، ثم تحيض الحيضة الثالثة، فتكون قد حاضت كم؟ أربع حيض، أربع مرات، فطالت العدة عليها ولا تستطيع أن تتزوج غيره إلا بعد تمام هذه المدة. وكذلك قد تطول العدة عندها، فقد لا تحيض إلا في الشهرين أو في الثلاثة فتتضرر. ولذا حرم الشارع أن يطلقها في الحيض، وتغيظ صلى الله عليه وسلم في ابن عمر حينما فعل ذلك. لكن لو طلقها في الحيض فبالاتفاق لا يعتد بهذه الحيضة التي طلقها فيها. أما لو طلقها في الطهر وقلنا بأن القرأة هو الطهر، فإنها تعتد بهذا الطهر الذي طلقها فيه، لأنه لا يؤثر عليها، وقد طلقها في العدة، قد قال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن.
وإلا بأن كانت أمة فعدتها قرآن، روي عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنهم.
عبر بالقرآن، والله أعلم هل لوجود الاحتمال أيضا في المذهب، وإلا فقد نص فيما قبل أن القر هو الحيض، فعدة الأمة حيضة. وقد روى أبو داود والترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة طلقتان، يعني لا ثلاث، وقرؤها حيضة. وهو من أدلة الحنفية والحنابلة على أن القرأ هو الحيض، لكن هذا الحديث ضعيف، فهو من رواية مظاهر بن أسلم وهو مجهول، كما ذكر الترمذي وأبو داود قال حديث مجهول، فلا يستقيم الاستدلال به. لكن هذا الأمر شبه إجماع بين أهل العلم على أن الأمة تعتد فقط بحيضتين، وهو منقول عن إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالأمة على خلاف الحرة في عدة الوفاة، فالحرة في الوفاة تعتد بأربعة أشهر وعشرة، وهي على النصف، على خلاف الحرة أيضا في عدة المطلقة الحائل التي تحيض، فالحرة بثلاث حيض وهي بحيضتين، وهي على النصف أيضا في الآيسة والصغيرة، فالآيسة الحرة والصغيرة الحرة تعتد بثلاثة أشهر كما سيأتي، وهي بشهرين أو بشهر ونصف على ما سيأتي من خلاف إن شاء الله. هذا مذهب جماهير أهل العلم، وخالف فيه أهل الظاهر كما سنذكره إن شاء الله في المعتدة الرابعة. نعم.
الرابعة من المعتدات من فارقها زوجها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر.
هذه هي المعتدة الرابعة، وهي المفارقة في حالة الحياة وهي غير حامل ولم تحض بعد، والتي لا تحيض هي إحدى امرأتين، إما أن تكون صغيرة لم تبلغ سن الحيض، وإما أن تكون تجاوز السن المحيض وهو 50 سنة كما مر معنا وسيأتي إن شاء الله في كتاب الحيض. فهذه المرأة إذا كانت على أحد هاتين الصفتين فإنها تعتد بثلاثة أشهر بنص القرآن، كما قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي كذلك يعتددن بثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن يعني للصغر، لأجل الصغر، فعدتهن كذلك. وهذا شيء مجمع عليه في الحرة بين أهل العلم، قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض، يائست منه لكبر السن، إن ارتبتم يعني شككتم شككتم في حكمها هل لا زالت تحيض أو لا، وقيل شككتم في الدم الذي يكون معها هل هو دم حيض أو استحاضة، إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن كذلك. نعم، فهذا شيء مجمع عليه في الحرة
لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي كذلك. وعدة أمة كذلك شهران لقول عمر رضي الله عنه: عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين، رواه الأثرم واحتج به أحمد.
هذه عدة الأمة إذا كانت صغيرة أو يائسة وطلقها زوجها فارقها في الحياة، إن توفي عنها فتقدمت عدة المتوفى، هنا فراق في حال الحياة، فالحرة تقدم أنها تعتد 3 أشهر إن كانت يائسة أو صغيرة. الأمة اختار المصنف هنا رواية عن أحمد أنها تعتد بـ2 شهر، وعن الإمام أحمد في هذه المسألة 3 روايات هي 3 أقوال للشافعي رحمة الله تعالى عليه. الرواية الأولى أنها تعتد على النصف بـ1.5 شهر، وهذا مذهب المالكية. والرواية الثانية أنها تعتد بـ2 شهر، وحجته ما روي عن عمر رضي الله عنه هنا، وذكر أنه رواه الأثرم وهو أبو بكر أحمد بن محمد الأثرم من تلاميذ الإمام أحمد له كتاب السنن، توفي 60 و200 للهجرة رحمه الله تعالى، فهو الإمام أحمد استدل به من قبل الأثرم، لكن الأثرم أسنده في كتابه، هذا وجه التخريج من كتاب الأثرم. والرواية الثالثة أن الأمة كالحرة إذا كانت يائسة أو صغيرة تعتد بـ3 أشهر، وهذا قول عند الشافعية وهو مذهب الظاهرية وهو اختيار شيخنا في شرحه على الزاد. والمسألة هذه فيها أقوال الصحابة رضي الله عنهم وهو شبه إجماع منهم، وهو ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأقر به ابن حزم لكن جعله رأيا له لعمر. ووجه المساواة بالحرة هنا هو عموم النصوص، فإن الله عز وجل قال هنا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن أي كذلك 3 أشهر سواء كانت أمة أو حرة. وكذلك العموم في المطلقات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فالظاهرية كما هو نص ابن حزم في المحلى: الحرة والأمة على حد سواء في العدة، لا فرق بينهما، وهو اختيار الشيخ كما تقدم. وذكر ابن حزم رحمه الله أن تنصيف الأمة، طبعا الأمة على النصف من الحرة بالإجماع في الحد، في حد الزنا، كما قال الله عز وجل: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، يعني ما على الحرائر من العذاب، فتجلد 50 جلدة ولا ترجم، لأنه لا تنصيف للرجم، فهذا شيء مجمع عليه في الحد. لكن التنصيف في المسائل الأخرى كما كما هنا في العدة وكما في التطليق والعدد باختلاف أنواعها، هذا الذي وقع فيه الخلاف. فكان ابن حزم يقول: إذا كنتم ستنصفونها في كل شيء فنصفوها في الصلاة، فلا تصلي إلا نصف الصلاة، ولا تصوم إلا نصف الصيام، ولا تزكي إلا نصف الزكاة. لكن هذا فيه نوع من البعد، فإن عدم تنصيفها في بعض المسائل لعدم ورود النص، والنص ورد في الحد وورد عن الصحابة رضي الله عنهم، ولا يمكن أن يقولوا هذا التنصيف بالرأي. ثم إن الشريعة خففت عن الإمام ما ألزمت به الحرائر، وخففت على العبيد، فلا يجب على العبد حج، ولا يجب عليه زكاة، ولا تجب عليه صلاة الجماعة، فالتخفيف وارد عن هؤلاء وحكمهم ليس سواء. وهنا قد قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، وقد فرق الله عز وجل بين النساء وبين ملك اليمين، فإن مرت معنا الآية، فرق الله بينهما، ها؟ والمحصنات من النساء،
سورة النساء،
ها؟
سورة النساء
في آية فرقت بين النساء وبين ملك اليمين، من نسائكم أو ما أو ما ملكت أيمانكم، ما هي الآية؟ فرقت بين النساء وبين ملك اليمين. هذا وجه، والوجه الآخر أن يقال أن الصحابة رضي الله عنهم شبه اتفاق أنهم ينصفون الأمة فتعتد، والأمر في شأن الأمة أهون منه في شأن الحرة، فوفاء الحرة لزوجها وإطالة العدة بالنسبة لزوجها على خلاف الأمة، والله تعالى أعلم. هذا الذي يظهر.
وعدة مباعضة بالحساب،
وعدة مباعضة صغيرة أو مباعضة آيسة بالحساب، فإن كان نصفها حر فإنها تعتد بشهرين ونصف، بشهرين ونصف يعني تزيد نصفا، وإن كان ربعها حر فإنها تعتد بشهرين وربع شهر وهو ثمانية أيام. هذا معنى قوله بالحساب.
فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية، ويجبر الكسر،
ويجبر الكسر لأن ربع الشهر سبعة أيام ونصف لو كان فيها ربع الحرية، فربع الشهر سبعة أيام ونصف فيجبر إلى ثمانية، فتعتد بشهرين وثمانية أيام.
ويجبر الكسر فلو كان ربعها حرا فعدتها شهران وثمانية أيام. الخامسة، والخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها ولم تدر سببه أي سبب رفعه، فعدتها إن كانت حرة سنة تسعة أشهر للحمل لأنها غالب مدته، وثلاثة أشهر للعدة.
هذه المعتدة الخامسة وهي من ارتفع حيضها، وحتى تتصور المسألة التي لا تحيض، النساء التي لا يحضن سبعون، الأولى هي الصغيرة وتقدمت معنا أن عدتها ثلاثة أشهر، والآيسة التي بلغت ذات الخمسين وانقطع حيضها وعدتها ثلاثة أشهر، الثالثة صغيرة بلغت لكنها لم تحض، صغيرة بلغت سن المحيض لكن لم يأتها الدم، فبماذا تعتد؟ بثلاثة أشهر لأنها لم تحض بعد، هي بالغة لم تعد صغيرة وبلغت سن المحيض لكن لم ينزل معها الدم، فهذه باتفاق العلماء هي على الأصل. الرابعة صغيرة بلغت سن المحيض لكنها استحيضت، يعني بدأ ينزل معها دم استحاضة، ودم الاستحاضة دم عرق مرض وليس بحيض، فهذه انتقلت من الصغر إلى الاستحاضة، فهذه كذلك ولو كان الدم ينزل معها لكنه ليس بدم حيض، فعدتها أيضا ثلاثة أشهر. الخامسة امرأة معتادة تحيض لكن ارتفع حيضها لغير سبب تعلمه، يعني كانت تحيض في الشهر مرة ثم ارتفعت الحيض وارتفع حيضها إلى طهر، يعني لم تعد ترى دما ولا تعلم سبب هذا الارتفاع، فهنا المصنف قال تعتد بسنة تسعة أشهر للاستبراء من الحمل ثم ثلاثة أشهر للإياس، يعني إذا يائست من المحيض بعد تسعة أشهر تستأنف بالعدة وهي ثلاثة أشهر إذا كانت حرة. هذه امرأة كانت معتادة لكن ارتفع حيضها إلى طهر، ارتفع حيضها وحصل عندها طهر. السادسة امرأة ارتفع حيضها إلى طهر لكنها تعلم السبب، تعلم سبب الارتفاع بسبب الرضاع أو بسبب مرض أو بسبب دواء تستعمله، فهذه تبقى إلى أن يعود الحيض لها، وليس لها أن تعتد بسنة، تبقى إلى أن يعود، لأنها علمت السبب، سبب ارتفاع الحيض، وسيعود لها الحيض. فمتى ما رفعت الرضاعة، قطعت الرضاعة ولو بعد الحولين، أو قطعت العلاج الذي سبب عندها رفع الحيض فسيعود لها الحيض، فنقول إذا عاد الحيض ابدأي العدة بثلاث حيض. طبعا هذه المعتدة التي ارتفع حيضها قد مطلقة وقد تريد الزواج، فنقول للأولى ابقي سنة ثم تزوجي، ونقول لهذه ابقي حتى يرتفع سبب المنع ثم يعود الحيض ثم اعتدي ثم تزوجي. فالمسألة لها أثر على النساء، واضح؟ ولو طال بها الأمد. السابعة هي المستحاضة، يعني هي تحيض لكنها جاءها المرض النزيف الاستحاضة، فهذه ستسأل هل تستطيع أن تميزي دم الحيض عن دم الاستحاضة أو لا، هل هي مميزة؟ والتمييز يكون باللون أو بالرائحة أو بالألم أو لا، ليست بمميزة. فإن ميزت فإنها ترجع إلى التمييز وتعتد في وقت التمييز، إذا لم تميز فإنها تعتد بثلاثة أشهر. وهذه الأقسام الخمسة سيذكرها المصنف هنا في هذه المعتدة، وقسمان تقدم في المعتدة الرابعة وهما الصغيرة والآيسة، فقدمنا الآن بالخمس حتى تستوعب ما سيذكره الآن وإن كان فيه نوع من الغموض. نعم. قال رحمه الله:
والخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها ولم تدري سببه، أي سبب رفعه، فعدتها إن كانت حرة سنة تسعة أشهر للحمل،
تسعة أشهر للاستبراء، أي نظما أنها ليست بحامل، ثم إذا استبرأت بهذه المدة ألزمناها بعدة الآيسة ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر وتسعة أشهر كم؟ هذه سنة. هذا مذهب الجمهور. والحنفية رحمه الله، وهو قول الشافعي في القديم، قالوا يلزم مثل هذه التي ارتفع حيضها، يلزمها أن تبقى معتدة إلى سن الإياس، إلى أن تبلغ 50 سنة، فإذا بلغ السن الإياس تبدأ العدة ثلاثة أشهر، لأن الله عز وجل لم يبح الاعتداد بالأشهر إلا للائي يئسن، وهذه ارتفع حيضها لكنها لم تيأس. هذا وجه قولهم. سيأتي عن علي أثر رضي الله عنه في مثل من فقد الزوجة أن هذه امرأة مبتلاة، ابتليت فلتصبر.
قال الشافعي رحمه الله: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه.
نعم، هذا قول للشافعي رحمه الله، وقوله الثاني كالحنفية. نعم.
ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة، ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة.
نعم، ارتفع حيضها فأمرها القاضي أن تعتد سنة، وأحد القضاة كان معنا في المجلس الماضي وسألنا عن هذه المسألة، قلنا اكتب لها تعتد سنة، فاعتدت سنة وانتهت، وبعد السنة رجع الحيض، هل تعود تعتد من جديد بثلاث حيض ثم تتزوج، أو نقول قد حللت للأزواج بعد مضي سنة؟ قال: ولا تنقض، قد مضت العدة. هذا إذا عاد الحيض بعد تمام المدة. أما لو عاد خلال السنة بدأت تتربص، بعد ستة أشهر بدأ الحيض معها، رجعت الدم، تعود العدة الأصلية، نلزمها أن تعتد بثلاث حيض. واضح؟ نعم.
وتنقص الأمة عن ذلك شهرا فعدتها
وتنقص الأمة عن الحرة شهرا واحدا. لماذا وهي على النصف؟ قالوا: الأمة كالحرة في الحمل، فحمل الأمة كم؟ تسعة أشهر، وعدة الأمة بالأشهر كم؟ شهران، فشهران وتسعة أحد عشر شهرا، فنقصت عن الحرة شهر واحد. نعم.
فعدتها أحد عشر شهرا.
هذا الباب، باب العدد، من مفاخر التشريع الإسلامي، وهو لا يوجد عند أكثر الأمم، ولذا كثرت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، واختلطت الأنساب بينهم. فنحمد الله عز وجل الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قد ترى فيه نوع من التشقيق والتشديد، لكنه أمر الله عز وجل. وهذه كما ترون في أكثر العدد هي نصوص في الكتاب وفي السنة، آيات في الطلاق وآيات في الوفاة، في الصغيرة، في الكبيرة، في الآيسة. فالله عز وجل ما أمر بهذا إلا لخير عظيم يترتب للمرأة وللأزواج، الزوج الأول والزوج الثاني، حتى لا تختلط الأنساب ولا تنتشر الأمراض التي انتشرت في من يلقي بمثل هذه المسائل عرض الحائط، حتى من بعض المبتدعة ومن أصحاب نكاح المتعة. نعم.
وعدة من بلغت ولم تحض كآيسة،
هذه واحدة من الخمس، بلغت ولم تحض، بلغت سن المحيض، بلغت بلغ السن، بلغت 15 سنة عند الجمهور أو 18 سنة عند الحنفي، لكن لم يأتها دم الحيض، فهذه كالآيسة، تعتد إن طلقها زوجها وهي على هذا الحال فتبقى على الأصل، فالأصل الذي كانت عليه أنها معتدة بالأشهر فتعتد بثلاثة أشهر. نعم.
لدخولها في عموم قوله تعالى: واللائي لم يحضن. وعدة المستحاضة الناسية لوقت حيضها كآيسة،
هذه الثالثة، مستحاضة لكنها ناسية، نسيت وقت عدتها، كان لها عدة، كانت معتادة، لكن جاءها دم الحيض، فنسألها: متى كانت حيضتك؟ في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر؟ قالت: لا أدري. هل تستطيعين أن تميزي دم الحيض عن دم الاستحاضة بلونه، برائحته، بألمه؟ قالت: لا أستطيع، لا أميز. فهذه كالآيسة، تعتد بثلاثة أشهر، إن طلقها زوجها وهي على هذا الحال تتربص ثلاثة أشهر ثم تنكح إذا أرادت بعدها. خلال الثلاثة الأشهر ترث منه إن كان الطلاق رجعيا، ولا يحرم التصريح بخطبتها من الأزواج، يعني يرتب على هذا الحكم أحكام. إذا قيل لها: هل تستطيعين التمييز؟ قالت: نعم، فإنها تعتمد هذا التمييز، وهي تميز إما بلون الدم، فلون الاستحاضة فيه قاني وقريب من دماء الجروح، ودم الحيض فيه رائحة، فيه نتن، وفيه ربما ينزل معه ألم، أو كانت لها عدة تذكرها من قبل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند النسيان، أمر حمنة بنت جحش أن تتحيض في علم الله عز وجل 6 أيام أو 7 أيام في الشهر الواحد، فجعل الحيضة الواحدة تقابل الشهر، وهذا وجه هذه الرواية أنه أعادها إلى 3 أشهر. هذه المستحاضة الناسية، فلها حالتان: أن تستطيع أن تميز فتعمل بالتمييز، إذا ما استطاعت ترجع إلى عدة إلى الأشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيضة الواحدة في الشهر الواحد، ولأن أغلب النساء يحضن في الشهر الواحد مرة واحدة. نعم.
وعدة المستحاضة المبتدأة الحرة 3 أشهر.
هذه الرابعة كذا. نعم. مستحاضة مبتدأة يعني صغيرة بلغت سن المحيض لكنها استحيضت قبل أن تحيض، فهذه أيضا 3 أشهر.
والأمة شهران
على النصف على القول بالتنصيف. نعم.
لأن غالب النساء يحضن في كل شهر حيضة، وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما أو من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به.
هذه الخامسة، ارتفع حيضها لكن بسبب تعلمه. الأولى في المعتدات في الخامسة هذه التي معنا ارتفع حيضها لكنها لا تدري ما سبب الارتفاع، هنا تعلم السبب. فالمشهور في المذهب وهو قول الجمهور أنها تبقى معتدة حتى يعود الحيض، طلقها فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع الحيض، أو طلقها وهي طاهر لم يمسها فيه ولم تحض بعد، كانت مرضعة أو تتناول أدوية رفعت عنها الحيض، فستبقى في عدة. تقدم معنا في الفصل الماضي أن لها أن تأخذ الدواء لإنزال الحيض إذا لم يضر أو طالت عليها المدة، لكن لو ما استطاعت وبقي الحيض مرتفعا فإنها في عدة حتى يعود. وشيخ الإسلام رحمه الله قال إن علمت أو غلب على ظنها أن الحيض لن يعود فهي كآيسة، يعني بعضهن يرتفع ويغلب على ظنها أن هذا الارتفاع لن يعود معه الحيض، سألت الأطباء قالوا هذا الدواء يرفع الحيض بالكل إلى الأبد، فهنا لا يمكن أن يقال أنها تبقى في عدة إلى أن يعود لأنه لن يعود، فتعتد بثلاثة أشهر كالآيسة. وهذا التفصيل حسن لأنه يرفع الضرر عن المرأة، أما إذا غلب على الظن أنه لو رفعت الرضاع أو أوقفت الدواء أن الحيض سيعود فنقول أنت في عدة حتى يرتفع السبب ثم يعود الحيض ثم تستأنفين العدة أو تبرين على ما مضى منها، كان مضى منها بعض الحيض.
فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض الحيض فتعتد به وإن طال الزمن، لأنها
مطلقة يعود فتعتد ولا
إن شرطية وإن
حتى
يعود الحيض فتعتد.
نعم معطوف.
حتى يعود الحيض فتعتد به وإن طال الزمن، لأنها مطلقة لم تيأس من الدم،
ليست بآيسة. نعم.
أو تبلغ سن الإياس 50 سنة فتعتد عدته أي عدة الإياس
3 أشهر. يعني لو أمس ارتفع الحيض وأثناء الارتفاع بلغت 50، طلقها وهي في 49، بلغت 50 والحيض ما نزل، نقول بلغتي سن الإياس، ابدأ الاعتداد ب3 أشهر، وسن الإياس هو 50 سنة لأن العرف جرى بهذا، فالغالب في النساء أنهن لا يحضن بعد هذا السن، وهذه المسألة مبحوثة في كتاب الحيض في كتاب الطهارة. نعم.
ويقبل قول زوج أنه لم يطلق إلا بعد حيض أو ولادة أو في وقت كذا،
هذه من مسائل كتاب القضاء لكنها تذكر في بعض الأبواب، يذكر القول قول من في موضعه إذا وجد النزاع بين الزوج والزوجة، وهذه من أعظم مهمات القاضي التمييز بين المدعي والمدعى عليه، تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع، فالتمييز بين المدعي والمدعى عليه بمعنى معرفة من القول قوله حتى نطالب الآخر بالبينة، هذا من أهم المهمات. فهنا يقول المصنف: ويقبل قول زوج، يعني القول قول الزوج، فتلزم هي بالبينة إذا ادعت خلافه. في ماذا يقبل قول الزوج؟
أنه لم يطلق إلا بعد حيض.
أنه لم يطلق إلا بعد حيض، إلا بعد حيض. هي تدعي أنه طلقها قبل أن تحيض، قالت: فسأعتد بثلاثة أشهر، وهو قال: لا، لم أطلق إلا بعد أن بدأت الحيض، فتعتدي بثلاثة أقراء. ما فائدته؟ فائدته أن الأقراء قد تطول إلى أكثر من ثلاثة أشهر، فيمكنه أن يراجع. هذه في ثمرة الخلاف الذي يقع بينهما. فالقول هنا قول الزوج، إلا أن تأتي هي ببينة أن الطلاق وقع منه قبل أن تحيض. نعم.
أو ولادة.
أو ولادة، يعني قبل الولادة. طبعا لو وقع، أو بعد الولادة. لو وقع الطلاق قبل الولادة فقد خرج من عدة بمجرد الولادة، فلها أن تنكح غيره وليس له الرجعة. هو قال: لا، الطلاق وقع بعد الولادة، فتلزمك العدة بالأقراء، والولادة لا تنفعك، فلا زال لي الرجعة. فالقول قوله، هذا بناء على الأصل.
السادسة من المعتدات،
هذا البحث فيها قد يطول فنؤجلها إن شاء الله، نؤجلها للمجلس القادم، ها، حتى تستوعبون. ولا
يا صفحة،
ها، صفحة، يريد أن نواصل يرفع يده. خلاص غلبوك.
اجماع سكوتي يا شيخ،
ها،
اجماع سكوتي ولا
ايوه، اجماع سكوتي، اجمعوا على عدم الاستمرار. صلى الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتاويل، وان يغفر لي ولكم ولمشايخنا ووالدينا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه اجمعين. نعم، اذا حاضت في الشهر الثالث تستانف العده بالحيض ولا تكمل الشهر الثالث. العدة لها جانبان، جانب تعبدي وجانب لأجل استبراء الرحم. فبراءة الرحم حتى لو قطع بها المرء لا يسقط العدة، ولذلك تجب العدة، عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرا، تجب حتى على الصغيرة التي لم تبلغ، وتجب على الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا لم يطا بعد، وتجب على زوجة المجبوب والممسوح، مع أننا نقطع أنه لا حمل من هذا الزوج، لكن هذه أمور تعبدية أمر الله عز وجل بها، فلا يمكن الانفكاك عنها. الله عز وجل أمر، قال: والمطلقات يتربصن، ما قال إلا أن اكتشفت. الله عز وجل كان يعلم ولا زال يعلم، فهو يعلم ما كان وما لم يكن، وما لم ما كان وما سيكون، وما لم يكن أن لو كان كيف سيكون، فهو يعلم أنها ستأتي هذه المخترعات. فلو كان الحكم سيختلف باختلافها لبينه سبحانه وتعالى. فالنصوص عامة، سواء قطعنا ببراءة الرحم أو لا، لأن في العدة سواء من الوفاء أو من الطلاق جانب تعبدي ووفاء لحق الزوج الأول، وأيضا قد تكون بريئة من الحمل لكن الماء موجود فيسقي ماء غيره بمائه، وقد يتسبب هذا في مرض للزوجة، فإن تجمع المياه أو الوطأ إذا كان من أكثر من شخص في أوقات متقاربة يضر بالمرأة في أرحامها وفي ما يتصل بهذا من جسدها. فالله عز وجل ما شرع هذا إلا لحكمة يعلمها، يعلم الخلق اليسير فقط منها. والكثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذه الوسائل لا يعتمد عليها حتى في الجنايات والحدود، لا يعتمد عليها ولا يعتمد على التصوير، لأن هذه قد تكون قرائن لكنها ليست ببينات ظاهرة. وقد يقول صاحب الجهاز أن الرحم بريء ليس فيه حمل، ثم يظهر فيه حمل، وهذا يقع الأخطاء في التحاليل، يقول هذه المرأة ليست بحامل ثم يظهر أنها حامل، أو يقول هي حامل ثم يظهر أنه انتفاخ وليس بحمل، أو ورم عندها في البطن وليس بجنين. فالأجهزة أيضا ليست قطعية. وهما
الحالة الأولى اللي الحالة الرابعة والمرأة الرابعة الصغيرة التي بلغت وحاضر بلغت حكمنا عليها بالبلوغ لأنها حاضر ثم استحاضت أطبق عليها الدم.
نعم، ما حاضت، بلغت سن المحيض لكنها لم تحض، جاءها استحاضة، جاءها نزيف،
حكمنا عليها بالبلوغ بالسن ليس
بالسن، نعم ليس بالحيض، بلغت سن المحيض لكن لم تحض، جاءها استحاضة مباشرة، وهذه اللي سماها عندك المستحاضة المبتدأة، ابتداها الاستحاضة، فهذه تعتد كالآيسة.
التفريق عندي بين المستحاضة وأطبق عليها دم الاثنين واحدة،
أطبق عليها دم الاستحاضة. نعم شيخ محمد. نعم، إن ميزت الدم بلونه أو برائحته تميز أنه من تاريخ 5 من الشهر إلى 11 من الشهر اللون مختلف في الدم، نقول هذه العدة، هذا القرء الأول، ثم بعده تطهر تحكم أنها صارت طاهرة مع أن الدم يجري معها، ثم إذا جاء الشهر الثاني في اليوم الخامس بدأت القرء الثاني، ثم يبدأ الطهر الثاني وإن كانت الاستحاضة، فوقت الاستحاضة هو كوقت الطهر، ووقت القر الذي هو الحيض هو الذي ميزته في لونه أو في رائحته أو في ألمه، تكون على 3 أقراء. نعم، على الراجح. نعم، لا تبني الطهر بين الحيضتين لا حد له، قد يطول الطهر بين حيضتين لا حد له، لكن هذه ارتفع حيضها، هذه مثل الذي إما أن تكون عرفت السبب، فما دام التحيض فهي في حكم التي يحض، فتعتد بثلاثة قروء، لا نستطيع أن ننقلها للأشهر وهي لا زالت تحيض. لا تبني على ما مضى، لو قلت تستأنف سيضر بها، ممكن تحيض حيضة ثم تمتد أيضا لأشهر، ولذلك بعض النساء تطول عدتهن، ويكون من صالحها أنها لها رغبة أن تعود للزوج، أو ربما مات الزوج وورثته، فالله عز وجل له حكمة في خلقه سبحانه وتعالى. نعم، حيض هذا الذي يظهر والله أعلم، وإن كان الأكثر على أنه الأطهار، لكن لنظرا لما تقدم من أدلة، وأدلتهم في قول عجل وطلقوهن لعدتهن، أي في استقبال عدتهن، واستقبال العدة يكون في الطهر، لكن العدة تبدأ بالحيض، هذا الذي يظهر والله أعلم. في ماذا؟ والله الذي يظهر البقاء مع الجماعة، جماهير أهل العلم على أن الأمة على النصف من الحرة، وإن كانت يعني محبة شيخنا في القلب لا تقدر، لكن يعني كون الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم هذا
يعملون به، ولأن شأن الأمة أقل من شأن الحرة في كثير من المسائل، والشارع خفف عنها حتى في العبادات كما قال ابن حزم، ليست كالحرة، والعبد ليس كل حر في كثير من الواجبات. فلذلك الذي يظهر والله أعلم، والنصوص مع أن فيها ضعف حديث الترمذي وأبي داود لا شك أنه ضعيف، يعني لقد لا يستقيم الاحتجاج به، لكن ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم هو رأي لهم، لكنه رأي لا يمكن أن يقال بغير توقيف، لا يمكن أن يقضوا بمثل هذا الرأي إلا لأمر علموه عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا شبه إجماع. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.